إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أعظم الدلائل الدالة على علم الله تبارك وتعالى ورحمته وقدرته، ومن ثم توحيده سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فهو المنفرد بالخلق والاختيار سبحانه وتعالى، فلا أحد يختار دائما ولا مكره له إلا الله تبارك وتعالى. وأما الإنسان ففي بعض حالاته يكون مختارا، وفي حالات أخرى يكون مكرها، وهو في حال اختياره مرتبط بمشيئة الله تبارك وتعالى. فدل تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والاختيار على توحيده سبحانه وتعالى، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه، فقال عز من قائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فذكر سبحانه أن تفرده بالخلق والاختيار من أعظم الدلائل على علمه ورحمته وقدرته، ومن ثم توحيده سبحانه وتعالى. فيختار سبحانه وتعالى بشرا على بشر، وزمانا على زمان، ومكانا على مكان. ومن اختياراته واصطفاءاته سبحانه وتعالى أنه اختار المساجد على بقية الأماكن، فاختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها بعلمه وخصها بفضله، وجعلها أماكن ذكره وأحب البقاع إليه، وأمر برفعها ليذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى، أمر سبحانه وتعالى برفعها ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالبنيان وباطنا بالتقوى والإيمان. المساجد أيها الإخوة والأخوات هي مراكز التبليغ والتعليم والتقوى والتوحيد. المساجد أيها الإخوة والأخوات هي منارات الهدى ومشاعل النور وطريق الحق وموئل العبادة والطاعة. منها أسست المدرسة النبوية وارتفعت رايات الحق، منها أسست المدرسة النبوية وارتفعت رايات الحق وأعدت كتائب النصر، وأسست النفس الإيمانية بعزتها حتى فتحت البلاد والعباد بالهدى والرشاد. مساجد الله تبارك وتعالى فضائلها كثيرة، فمن هذه الفضائل أن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه وأضافها إليه تشريفا وتكريما، فقال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر سبحانه وتعالى أن ترفع، ترفع مادة ومعنى، ترفع مادة برفع بنيانها، وترفع معنى بأن تطهر عن الشرك والبدع والخرافات والدنيا، فهذا رفعها. ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فبالمساجد يعرف توحيد الله تبارك وتعالى. ألا ترون أن الدعوة التامة وهي الأذان تنطلق من المساجد وكلها توحيد لله تبارك وتعالى؟ ألا ترون أن أعظم ما تختص به المساجد هذه الصلاة التي كلها توحيد لله تبارك وتعالى؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وتوعد الله تبارك وتعالى من صد عنها وسعى في خرابها بالخزي والعذاب العظيم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، كالنصارى وكاليهود وكالمشركين الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية. ولذا قال العلماء والواجب على ولاة الأمر أن يمكنوا صاحب الحق من المساجد حتى يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أي يا أيها المؤمنون إذا تمكنتم من هذه المساجد فامنعوا هؤلاء الكفرة أن يدخلوا هذه المساجد إلا وعليهم الذل والصغار. وقال الله تبارك وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعمار المساجد هم أهل الإيمان، ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حسن أنه قال: المسجد بيت كل مؤمن. وفي حديث آخر: المسجد بيت كل تقي. قال ابن كثير رحمة الله عليه: وليس تعميرها بزخرفتها ولا تحسين بنيانها فقط، إنما عمارتها بعبادة الله تبارك وتعالى وبذكره وبإقامة شرعه وتطهيرها عن الشرك والبدع. ومن فضائل المساجد أيها الإخوة والأخوات ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. وروى الحاكم عن ابن عمر وأحمد عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير البقاع إلى الله المساجد، وشر البقاع إلى الله الأسواق. ومن فضائل المساجد ما جاء من الأجر العظيم والفضل العميم في المشي إليها، فجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يمشي إلى المساجد لذكر الله تبارك وتعالى ينال فضائل جمة وأجورا عظيمة، فإن آثاره وخطواته تكتب له في صحيفته، لا يرفع خطوة ولا يضع أخرى إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، ويتبشبش الله تبارك وتعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة. فالله تبارك وتعالى يتبشبش للذي يأتي إلى مسجده أن يفرح به ويضحك إليه ويقبل عليه سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الماشي إلى المساجد زائر الله تبارك وتعالى، وحق على المزور أن يكرم زائره. رواه الطبراني عن سلمان. وأيضا الذين يمشون إلى المساجد في الظلم في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنور التام يوم القيامة، بل قد يحصل لهم نور في هذه الدنيا كرامة وتعجيلا، كما حصل لأسيد بن حبير وعباد بن بشر لما صليا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء، فلما قام من عنده صلى الله عليه وآله وسلم وكانت ليلة مظلمة حندس، أي ليلة شديدة الظلمة، فأضاءت عصا أحدهما، فلما افترق أضاءت عصا الآخر. رواه البخاري. ومن فضائل المساجد أن بانيها يبنى له بيت في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله ولو كان كمفحص قطاه، أي ولو كان صغيرا، بنى الله له بيتا في الجنة. ومن فضائل المساجد أن منتظر الصلاة فيها فهو في صلاة، فالذي يجلس في بيت من بيوت الله ينتظر الصلاة بعد الأخرى فهو في صلاة. ومن فضائل المساجد أن قلب المتعلق بها في ظل الله تبارك وتعالى سبعة يظلهم الله في ظله. ومنهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه في المسجد وبدنه في الدنيا يكتسب، وأما قلبه فهذا لله تبارك وتعالى خالصا. قلبه معلق بالمساجد، قلبه في المسجد دائما، وإن كان ببدنه في الدنيا يكتسب عيشه لنفسه ولأولاده. ومن فضائل المساجد أن فيها صلاة الجماعة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويعجب منها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربك يعجب من الصلاة في الجميع، إن ربك يعجب أن يضحك ويفرح سبحانه وتعالى ويرضى من الصلاة في الجميع. ومن فضائل المساجد أنها مراكز العلم والهدى، وأن من أوى إلى مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى لطلب العلم فإن الله تبارك وتعالى يؤويه، فإن الله تبارك وتعالى يؤويه. لما كان صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فجاء رجل فوجد فرجة في الحلقة فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما هذا فقد أوى إلى الله فأواه الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال السيوطي رحمة الله عليه: ومن الأمور المحدثة انشغال الناس بنوافل العبادات مع جهلهم وقلة حمل العلم. فجعل السيوطي رحمة الله عليه الانصراف عن مجالس العلم، جعل ذلك من الأمور المحدثة، فانشغل الناس عن العلم الذي به نجاتهم، انشغلوا بالدنيا وانشغلوا بنوافل العبادات وانشغلوا في المشاهد، عمروا المشاهد وخربوا المساجد. وقال سهل التستري رحمة الله عليه: إن استطعت أن تلقى الله وبيدك المحبرة فافعل، إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وبيدك المحبرة فافعل. فهذه بعض فضائل المساجد، وفضائلها كثيرة، ويكفي أنها مساجد الله تبارك وتعالى وأنها بيوت الله تبارك وتعالى، أضافها إليه سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما، فلا زالت القلوب متعلقة بها ولا زالت النفوس تعظمها. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأما أحكام المساجد فهذا والله أيها الإخوة والأخوات باب عظيم من الفقه، ينبغي على كل مسلم أن يكون فقيها في أحكام المساجد. ولا أدل على ذلك مما كتبه الزركشي رحمة الله عليه في كتابه العظيم الذي أنصح كل مسلم أن يقرأه: إعلام الساجد بأحكام المساجد. فذكر من أحكام المساجد 137 حكما من أحكام المساجد. والبخاري في صحيحه ذكر ما يقرب من 55 بابا كلها في أحكام المساجد، فلنذكر أنفسنا ببعضها. فمن أحكام المساجد ما يتعلق ببنيانها، فتبنى المساجد على توحيد الله تبارك وتعالى، يبنى المسجد ولا يطول بنيانه، لأن هذا من تشييد المساجد وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تشييدها ولا يزخرف البنيان، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا زوقتم مساجدكم وهليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. فيبنى مسجد ليكن الناس من الحر والمطر كما قال عمر رضي الله عنه وذكره البخاري في صحيحه، أكن الناس من المطر والحر، وأمر من قام على المسجد قال ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. المساجد تبنى في أحياء المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ببناء المساجد وكثرتها، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تبنى المساجد في الدور أي في الأحياء وأن تنظف وتطيب. إلا أنه لا يبنى مسجد بجوار مسجد آخر فتفترق جماعة المسلمين. ومن أحكام بناء المساجد المنارة، المنارة التي هي علامة على المسجد، ويوضع فيها مكبر الصوت من أجل أن يصل الأذان إلى ما يمكن من المسلمين، فهذه المنارة لا بأس بها، إلا أنه لا يتجاوز بها حد الإسراف. وأما المحراب فقد ألف السيوطي رحمة الله عليه في بدعة المحاريب، وأنها بدعة وأنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل في الطبراني عن جابر بن أسامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى قوم ليخط لهم مسجدا وعلم لهم موضع القبلة. فالواجب أن تعرف قبلة المسلمين بعلامة، وأما هذه المحاريب فلم تكن على عهده صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كره أن يصلى في الطاق أي في المحراب. ومن أحكام بناء المساجد أن المسجد إذا كان فيه سواري أي أعمدة فإنه لا يجوز أن يصف بين السواري في صلاة الجماعة، لما رواه أبو داود عن قرة بن إياس أنه قال كنا نطرد عنها طردا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يحل لك أيها المسلم أن تقف في صف بين السواري إلا إذا ضاق المسجد عن أهله. ومن أحكام بناء المساجد أنه لا بأس أن يبنى المسجد مكان مقبرة إذا نبشت، أو في مكان كان للطواغيت، أو في مكان معصية، بل يستحب هذا إقامة للتوحيد مكان الشرك. إلا أنه لا يحل أبدا في دين الله تبارك وتعالى أن يبنى مسجد على قبر، فإن المسجد إذا بني على قبر هدم المسجد، والقبر إذا أدخل المسجد نبش القبر. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي عن هذا، وأنه ذريعة الشرك بالله تبارك وتعالى. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة لما كان في الحبشة رأيا كنيسة وفيها تصاوير، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا تصاوير وبنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مرض موته وضع خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذروا ما صنعوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وفي مسلم عن جندب أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: ألا إن من كان قبلكم قد اتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن هذا. ومن أحكام بنيان المساجد أن يفرش المسجد، سواء فرش بما كان من جنس الأرض أو من غير جنس الأرض، إلا أن يكون محرما كجلود السباع وكالحرير ونحو ذلك. فهذا من أحكام بنيان المساجد. ومن أحكام المساجد أيها الإخوة والأخوات أنها بنيت لذكر الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. وقال: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وإذا كان الأمر كذلك فهي لله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يدخل في المساجد لا شرك ولا بدع ولا دنيا. ومن إدخال الدنيا المساجد أن يبيع الرجل ويشتري في المسجد، فمن باع أو اشترى في المسجد فلتقل له: لا أربح الله تجارتك. ومن نشد ضالته أي طلبها في المسجد تقول له: لا ردها الله عليك. وكذلك أيها الإخوة، هؤلاء الذين لا يحترمون مساجد الله تبارك وتعالى فيهملون في إغلاق هواتفهم عندما يدخلون المساجد، يدخل المسجد ووالله إن هذا من عدم احترام المساجد ومن عدم رعاية شعائر الله تبارك وتعالى. يدخل المسجد وقد ركب في هاتفه رنات موسيقية، فيقع في محظورين: المحظور الأول هذه الرنات الموسيقية، والمحظور الثاني أنه يشوش على المصلين، فإن المساجد لم تبن لهذا. فيا أيها المسلم اتق الله تبارك وتعالى، اتق الله تبارك وتعالى، وعظم شعائر الله تبارك وتعالى. إن كنت مشغولا وبحاجة ماسة إلى مكالمة في وقت الصلاة فأنت معذور، إذا كانت حاجتك ستفوت إذا دخلت المسجد فأنت معذور في عدم شهود صلاة الجماعة، فلا تشهد صلاة الجماعة وانتظر هذه المكالمة التي تأتيك. وأما أن تهمل وتشوش على الناس صلاتهم، فهذا الذي يفعل هذا لم يحترم مساجد الله تبارك وتعالى. ومن أحكام المساجد أيها الإخوة والأخوات أنها تنزه أيضا عن قراءة الجرائد التي فيها صور، فبعض الناس يأتي بالجريدة ويقرأها داخل المسجد وفيها هذه الصور، وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز مثل هذا، ومن أحكام المساجد أن تحافظ على وضوئك ولا تحدث في المسجد وإن كان جائزا، فإن الذي يحدث في المسجد يحرم من صلاة الملائكة عليه، فإن الملائكة تصلي على الإنسان إذا انتهى من صلاته تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. ومن أحكام المساجد أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحل ولا تنوي بسفرك التقرب إلى الله تبارك وتعالى إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسجد الأقصى. وأما من شد رحله إلى غير هذه المساجد فقد خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن أحكام المساجد أيها الإخوة والأخوات أنه لا بأس أن يأتي الصبي إلى المسجد إذا كان متأدبا بآداب المسجد، إذا كان متأدبا، والده رباه وعلمه آداب المسجد فلا بأس أن يأتي إلى المسجد. ومن أحكام المساجد النوم فيها، لكن لا يكون هذا على سبيل الاستمرار، فإنما ينام في المسجد من لا يجد مسكنا، ويكون هذا حالة طارئة. وأما أن يتخذ الإنسان المسجد بيتا ومكانا للنوم على الاستمرار فهذا مما لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. وأيضا من أحكام المساجد، وهذا ينكره كثير من الناس ولا وجه لهم في إنكاره، أنه يجوز للإنسان أن يستلقي في المسجد وأن يمد رجله جهة القبلة. فبوب البخاري في صحيحه قال: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. وأفتت اللجنة الدائمة أنه لا بأس أن يمد الرجل رجله جهة القبلة، فإن القبلة إنما تعظم بما جاء به الشرع، فلا تستقبل ببول ولا غائط ونحو ذلك. وأما مد الرجل جهة القبلة فلا شيء في ذلك كما أفتت اللجنة الدائمة. وأحكام المساجد أيها الإخوة والأخوات كثيرة، والواجب على المسلم، بل من حق المسجد عليه، أن يتفقه في هذا الباب في أحكام المساجد. وأما آدابها فأولا أن تأتيها بنية صالحة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: في الذي يخرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. فالذي يدعوه ويدفعه إلى القدوم إلى المسجد هي الصلاة وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ومن آداب المساجد أن تتزين، لأنك تقف بين يدي الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والله تبارك وتعالى أحق من تزين له. ومن آداب المساجد أنك عند الدخول تقول: بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فمن قال ذلك عصم من الشيطان سائر اليوم. وعند الخروج تقول: بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. ومن أذكار الدخول أيضا تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم لا يجوز لك أن تجلس، وهذا من حق المسجد عليك، لا يجوز لك أن تجلس حتى تصلي ركعتين وهي تحية المسجد. وعلى ذلك بوب أبو عوانة في مسنده فقال: باب إيجاب الركعتين على الرجل إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس فيه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتأملوا لما دخل سليك الغطفان يوم الجمعة، يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فجلس سليك قبل أن يصلي ركعتين، فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبته ليبين له هذا الحكم. فتحية المسجد واجبة، فاجتمع عند الدخول ثلاث تحيات: التحية الأولى تحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتحية الثانية تحية المسجد، والتحية الثالثة تسلم على إخوانك، وهي مرتبة. ومن آداب المساجد
وهذه سنة غائبة لا يكاد يفعلها أحد، وهي أن الرجل إذا قدم من سفر فأول ما يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. فلنتق الله عباد الله، ولنراعي الله تبارك وتعالى في حقوق المساجد بتعميرها ظاهرا وباطنا، ظاهرا برفع بنيانها، وباطنا بالسنة وبالتوحيد وبتعلم العلم. تعميرها وتطهيرها وتنظيفها، وأن يكون للمسجد إمام يعرف توحيد الله تبارك وتعالى ويعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا من أوجب الواجبات على ولاة الأمور، وفقهم الله تبارك وتعالى لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.